بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتكلم فيها عن الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت لكم بالأمس في الحلقة الأخيرة، صحيح أن الشريعة الإسلامية التي تنزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى شريعة مرنة صالحة لكل زمان ومكان، وصحيح أنها شاملة أيضا، وصحيح أن سائر القوانين الوضعية المختلفة التي جاءت مع الزمن لم تستطع أن تتمتع بالعمر الذي تمتعت به الشريعة الإسلامية، كل هذا صحيح، لكن ليس هذا هو المعني بالإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل الذين يتصورون أن الإعجاز التشريعي في القرآن يتمثل في مرونة تشريعه، في شمول تشريعه، في صلاحية تشريعه لكل زمان ومكان، لعلهم يتيهون عن الحقيقة، ولعل كلامهم غير دقيق. ذلك أولا لأنني أول من يؤمن بعظمة هذا التشريع وصلاحيته لكل زمان ومكان وشموله أيضا، كيف لا وأنا الذي أدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل المجتمعات الإسلامية. لكن عندما أقول إنه تشريع معجز سأجد كثيرين يناقشونني في هذا الكلام، وسأجد كثيرين يقولون لي لا، بل إن نظام الميراث مثلا في الشريعة الإسلامية فيه ثغرات ويمكن أن نطوره إلى نظام آخر. يأتي من يقول إن قانون العقوبات تقادم عليه الدهر وينبغي أن يتطور. طبعا هذا كلام باطل، لكن كيف أستطيع أن أقنعه بأنه نظام معجز لأنه موجود في كتاب الله عز وجل، ومن ثم فهو جانب من جوانب الإعجاز في القرآن، عندما لا أستطيع أن أقنعه بهذا الأمر؟ إذا ينبغي أن أعلم أن تصنيفي للإعجاز للتشريع في القرآن كجانب من جوانب الإعجاز فيه إشكال. الواقع أن التشريع الذي جاء به القرآن معجز، لكن ليس من هذا الجانب. الجانب الذي يستسلم كل الناس للإعجاز التشريعي في القرآن غير هذا. الجانب الإعجازي حقا عندما ننبه الناس إليه يؤمن به المسلم وغير المسلم، يؤمن به كل الناس على اختلاف مذاهبهم، لأن الجانب الإعجازي في التشريع جانب لا علاقة له بجوهر التشريع. حتى نجد من يقول يعجبني هذا التشريع، ونجد من يقول لا يعجبني، المماحكة مسدودة هنا. الجانب الإعجازي في التشريع جانب آخر ذكرته لكم بالأمس، وها أنا أعيده باختصار. هذا الجانب هو الذي يمكن أن نواجه به من ينكرون إعجاز القرآن. طبعا هذا جانب من جوانب إعجاز القرآن. ما هو مصدر الإعجاز في التشريع القرآني؟ مصدر الإعجاز كما قلت لكم بالأمس وألخص الكلام، أننا عرفنا فيما يقرره علماء الاجتماع قديما وحديثا أن الناس الذين تكون حياتهم حياة بداوة، حياة جهل، حياة أمية، تفكك اجتماعي تسودها روح القبلية. هؤلاء الناس عندما يكتب الله سبحانه وتعالى لهم السير في مدارج التقدم، ما هو منهاج تقدمهم؟ ما الخطوات الأولى التي يبدأونها؟ ما الخطوات التالية؟ وأخيرا كيف تتوج هذه المجتمعات تقدمها؟ بأي شيء تتوج؟ قلنا أول خطوة تحاول هذه الفئة أو هؤلاء الناس الذين يعيشون حياة البداوة، أول خطوة من خطوات التقدم الانعتاق من أسر الجهل والأمية، يتحولون من الأمية إلى معرفة القراءة والكتابة. الخطوة الثانية أنهم ينسجون لأنفسهم غذاء من الثقافة البسيطة العامة. الخطوة الثالثة أن هذه الثقافة تسلمهم إلى منهاج من الدراية العلمية، من الدراسة. هذه الدراية العلمية توجد فيما بينهم جسورا من العلاقات الاجتماعية، ثم إن العلاقات الاجتماعية تتعقد فتفجر فيما بينهم جسورا من العلاقات الاقتصادية، وشيئا فشيئا تتعقد العلاقات الاقتصادية فيما بينهم، ثم إن هذه العلاقات الاقتصادية تسلمهم إلى العمران، إلى الانتقال من البداوي إلى حياة العمران والبناء والحضارة. عندما يجد هؤلاء الناس أنهم ساروا هذه الخطوات، علاقاتهم الاقتصادية تعقدت، الاجتماعية تعقدت، الأسرية تعقدت، تحولوا من البداوة إلى حياة العمران، يشعرون بفراغ عندئذ في حياتهم. ما هو هذا الفراغ؟ الفراغ القانوني. يشعرون أنهم بحاجة ماسة إلى صيغة تعبر عن علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، تضمن سير العدالة في حياتهم، تضع جسور العلاقات السليمة بينهم وبين جيرانهم. عندما يتقدمون صعودا في مراقي التقدم، آخر ما يشعرون أنهم بحاجة إليه الصيغة القانونية. إذن الصيغة القانونية عندما توجد في حياة مجتمع من المجتمعات متكاملة، هي عنوان على أن هذه الأمة طبخت طبخا حضاريا تاما، وأنها وصلت إلى أوج حضارتها. هذا ما يقوله علم الاجتماع، وهذا ما سارت على أساسه المجتمعات كلها في العصور القديمة والعصور الجديدة. طيب، العرب الذين كانوا يعيشون حياة البداوة في الجزيرة العربية، حياة التخلف، الجهل، الأمية، علاقات ما بينهم علاقة بسيطة جدا جدا، الروح القبلية هي التي تحكم علاقات ما بينهم. هل ساروا على هذا المنهاج؟ بدأوا أولا ينعتقون من تخلفهم وجهالتهم تعلموا القراءة والكتابة، ثم إنهم تشبعوا بالروح الثقافية، ثم إن الروح الثقافية أسلمتهم إلى دراية العلوم التي كانت موجودة في عصورهم، ثم إن العلاقة الاجتماعية تعقدت، ثم إن علاقاتهم الاقتصادية ازدهرت، ثم إنهم انتقلوا من طور البداوة إلى العمران في الحضارة، ثم إنهم بعد ذلك توجوا ذلك كله بإيجاد شرعة وقانون. هل هكذا سارت حياة العرب في صدر الإسلام؟ الجواب لا. حياة العرب في صدر الإسلام سارت على عكس ذلك. هنا يكمن الإعجاز. أول خطوة من خطوات التقدم الحضاري في حياة أولئك الذين كانوا يعيشون حياة البداوة والحياة القبلية أول خطوة ظهور القانون المتكامل فيما بينه، قبل أن يشعروا بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة الاقتصادية، قبل أن يشعروا بحاجة إلى قانون يوجد فيما بينهم قانون توثيق العقود، من أعقد الأمور هذا قانون كاتب العدل، قبل أن يشعروا بأنهم بحاجة إلى نظام يظل حياتهم الأسرية بطريقة عادلة حضارية سليمة، قبل أن يشعروا بحاجة إلى هذا كله، إذا بهذا القانون يوجد فجأة فيما بينهم دون أن يكونوا بحاجة إليه، هل هذا أمر طبيعي؟ هذا هو الجانب الإعجازي في التشريع. عندما نقول إن هنالك جانبا من جوانب الإعجاز الهامة، ألا وهو جانب الإعجاز في التشريع، هذا ما نعنيه. لا نتحدث عن يعني هذه الأحكام أنها مرنة صالحة غير صالحة، هذا شيء آخر. نعم، لاحظوا أيها الإخوة، عندما نزلت الآية التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل في آخر سورة البقرة، تلك الآية التي رسمت نظاما دقيقا لتوثيق العقود، كيف كان العرب آنذاك؟ كم كانت نسبة الذين يكتبون؟ نسبة بسيطة جدا جدا، وكانت الأمية لا تزال هي المنتشرة في بقاع الجزيرة العربية. عدوا كم وكم تكررت كلمة الكتابة في هذه الآية الواحدة، أكثر من 8 مرات. يخيل إليك أن المجتمع الذي وجدت فيه هذه الآية كلهم يكتبون، كلهم مثقفون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إلى آخر الآية. تناسوا، أرجو أن تتناسوا أن هذا الكلام نزل في الجزيرة العربية حيث الأمية والتخلف الثقافي. ألا تتصورون أن المجتمع الذي ظهر فيه هذا الكلام مجتمع حضاري، مجتمع كلهم يكتبون وكلهم يقرؤون وكلهم مثقفون، أليس هكذا مقتضى هذا الذي سمعتموه؟ 8 مرات أو أكثر تتردد في كلمة فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، في حين أننا ننظر إلى المجتمع الذي ظهرت فيه هذه الآية فنجد أنه جميعا إلا القلة القليلة منهم لا يكتبون، بل ننظر فنجد أنهم ليسوا بحاجة بعد إلى أن يوثقوا عقودهم، لأن العلاقات الاقتصادية لم تتعقد بعد في حياتهم.